إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، ها نحن نلاقي مع اليوم 16 من شهر المحرم لسنة 1426 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن اليوم أيضا على موعد مع بيعة العقبة الثانية. تكلمنا في الجمعة المنصرمة عن بيعة العقبة الأولى، واليوم المفترض أننا الآن في العام 13 من البعثة النبوية، أي قبل الهجرة النبوية بسنة. وبيعة العقبة الثانية كانت ثمرة لبيعة العقبة الأولى. اشتغل مصعب بن عمير رضي الله عنه ومعه أسعد بن زرارة في أحياء المدينة، طافوا المدينة وأحياءها، وكانوا كخلية النحل. لم يمر عام إلا ودخل الإسلام في معظم بيوتات أهل المدينة. هنا اتفق هؤلاء جميعا على الموعد المضروب من العام الماضي لكي يقابلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليجددوا العهد، وليأتي الناس الجدد المسلمون الجدد ليقابلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كثيرا منهم كان أول مرة يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، معظمهم لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآمنوا بمجرد دعوة مصعب بن عمير من خلال الآيات والسور القرآنية التي كان يحفظها، ومن خلال السلوك، ومن خلال هذه القلوب والصدور الطاهرة المتفتحة التي كانت متشوقة إلى هذا الدين الجديد. تجمعوا جميعا وذهبوا إلى موسم الحج مع مشركي المدينة، يعني دخلوا في ضمن هؤلاء. طبعا لم يعلموهم أنهم أسلموا، فأنهم ذهبوا معهم هكذا، يعني في موسم الحج، والناس في هذه الفترة قبائل العرب كانت أيضا تذهب إلى موسم الحج وتحج بطريقة طبعا تسربت إليهم عن طريق الحنيفية الإبراهيمية القديمة، ولكنها صارت فيها شركيات كثيرة. كانوا يعرفون بعض مناسك الحج، ولكنها كانت أمور مخلطة وأمور معظمها شركيات. وكانوا كما قال كعب: كنا 73 رجلا ومعنا امرأتان، يعني كانوا 73، من ضمن 73 هؤلاء المرأتان. ذهبوا جميعا وهم في تشوف وفي تشوق لرؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، وبينما هم في الطريق تحدثوا فيما بينهم وتذكروا إلى متى سنترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويطارد وينام في شعاب مكة يخشى على نفسه القتل والمطاردة، إلى متى نترك هكذا؟ لا بد أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونأتي به إلى بلادنا، لا بد للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون كيف آمنوا بدين جديد ورسولهم الآن حبيس. الرسول حبيس بين جنبات مكة، نعم هو محمي بحماية الله ثم بحماية بعض أعمامه وأقاربه كالعباس وغيرهم، ولكن كل ذلك فإن رسول الله من الناحية البشرية الظاهرة فإنه معرض للخطر، معرض لأن تستأصل الدعوة في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإلى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يعيش مطاردا يعرض نفسه على كل من هب ودب ويرفضون بل يسخرون ويستهزئون به صلى الله عليه وسلم؟ إلى متى نترك إخواننا المستضعفين يعذبون يسوم لهم سوء العذاب في شوارع مكة؟ إلى متى نتركهم؟ انظر، تحول هؤلاء رغم أنه لم تكن بينهم أي رابطة من قبل وكانت العصبيات، تحولوا إلى الآن أنهم ينظرون إلى هذا الرجل الذي بينهم وبينه حوالي 500 كيلو متر من بينهم، مسافة بينهم وبين المدينة ومكة، تحولت هذه الرابطة الآن بعد أن كانت رابطة ضيقة تحولت إلى رابطة أخرى واسعة، إلى إخواننا يحنون إلى إخوانهم الذين أسلموا ويحنون إلى أن ينصروهم ويؤوهم في بلادهم. هذه هي بوادر جديدة، بداية جديدة، انفتاحة جديدة، بل إنها تبشير جديدة للانتهاء من مرحلة الاضطهاد ومرحلة هذا الابتلاء الشديد الذي ظل خلال هذه سنوات البعثة. هناك انفراجة، هناك فرج الله آت الآن مع هذه النسمات ومع هذه البشائر من هؤلاء الأصحاب الأطهار الذين لقبهم صلى الله عليه وسلم بعد أنهم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءوا إلى الموسم كما يقول كعب بن مالك وكان حاضرا. طبعا من ضمن هؤلاء كان الاثنى عشر بإضافة إلى بقية العدد، فكان عدد معظمهم من الذين دخلوا في الإسلام مثل أسيد بن حضي وسعد بن عبادة، وفي رواية سعد بن معاذ أنه عد فيهم، ومجموعة كبيرة براء بن معروف وعبد الله بن رواحة وسعد بن خيثمة وسعد بن ثعلبة ومجموعة من العوائل الكرام، بالإضافة إلى طبعا السيد هؤلاء الذي سبقهم جميعا هو أسعد بن زرارة وبعض الصحابة الأوائل الذين حضروا وعبادة بن الصامت، أسماء كبيرة حضرت، وهناك عدد كبير دخل في الإسلام لأول مرة وكانوا سادة قومهم، جاءوا أيضا مع هذا الوفد الذي جاء ليناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وليبايع رسول الله رغم أنه لم يره، رغم أنهم لم يقربوا شيئا كثيرا عن الإسلام إلا مجرد هذا الداعية مصعب بن عمير رضي الله عنه وهذه الكلمات وهذه الآيات التي نفذت إلى قلوبهم فحركتهم إلى هذا الجانب، إلى هذا الجانب الآخر لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تواعدوا جميعا في هذا، يقول كعب، تواعدوا جميعا في أي أوسط أيام التشريق سرا طبعا، وكانوا نائمين بالليل مع قومهم. يقول: فكنا نتشلل مستخفين تشلل القطا. طائر اسم قطا هكذا يسير ببطء حتى لا يشعر بهم المشركون النائمين الذين ينامون بجوارهم من بني جلدتهم وإخوانهم أيضا. كنا نتشلل، يعني يتشللون جماعات وفرادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكان والمحدد في أوسط أيام التشريق، وكان ليلا، حتى تواقوا جميعا، حتى اجتمعوا جميعا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلهم تسللوا ليلا وتركوا أمتعتهم بحجة وبزعم أن يقضي حاجته أو غير ذلك، المهم أنهم ذهبوا واجتمعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت كان معه العباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان على دين قومه، كان مشركا في ذلك الوقت، ولكنه جاء عصبية وحمية ليضمن نصرة وحماية ابن أخيه. لذلك كان أول المتكلمين كما قال كعب بن مالك. وهذه نصرة لحفظ الدين جعلها الله سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أن أعمامه كانوا مشركين، لكنهم كانوا يحمونه من بطش هؤلاء ليحمي الله هذه الدعوة في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال العباس للقوم عندما رآهم، قال لهم كلمة حفظها أهل السير. هذه الكلمة تبين لنا مدى حرص هذا الرجل الذي أسلم فيما بعد رضي الله عنه وحسن إسلامه فيما بعد، لكنه في هذه الفترة كان مشركا. يقول لهم: يا معشر الخزرج، وكانت قريش تقول للخزرج لأهل المدينة، يقولون لهم يا أهل الخزرج أو معشر الخزرج، ويقصدون خزرجها وأوسها، يعني لا يقصدون بمعنى الغالبية، يعني لأن الخزرج كانوا أغلب. يعني يا معشر الخزرج، إنكم تعلمون أن محمدا به منع وحماية من قومه، وأننا نحميه، هو يعيش بيننا في هذه المنع، أي لا يستطيع أحد أن يناله بسوء، يعني بقتل أو غير ذلك، ولكنه أراد الانحياز، أحب الانحياز إليكم، فإن كنتم مسلموه وخاذلوه فيما بعد فاتركوه فهو أعذر لكم. اتركوه الآن أفضل، لكن نعطهلكم ثم تخذلوه وتسلموه إلى أعدائه فهو خزي الدنيا والآخرة، أو تتركوه فهو في عزة ومنعة في قومه رغم خلافهم معه في رأيه. فبعد أن انتهى من هذه الكلمة قال له أسعد بن زرارة وبقية القوم: هل انتهيت من كلامك؟ تكلم أنت يا رسول الله، اشترط علينا يا رسول الله. بل إن العباس نصحهم، قال لهم: أوجزوا فليتكلم خطيبكم، أي واحد يعني يتكلم الخطيب ويوجز ولا يطير الخطاب، لأن قريشا ترسل أعينا
فربما يأتون يقبضون عليكم ولا هذا الاجتماع ربما ينفض قبل أن كل خطيب يتكلم بطريقته على طريقة العرب. يعني تكلموا فأوجزوا. كان هناك البراء بن معرور رضي الله عنه وهو أول من صلى إلى الكعبة من أهل يثرب، كان يصلي إلى الكعبة وخالف قومه، فقال والله ما أحب أن أترك هذه البنية أي الكعبة. ولذلك قابل الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لو لقد كنت على قبلة لو صبرت عليها، ولذلك لم يأمره بإعادة الصلاة، فرجع إلى قبلة أهل الشام في الأول قبل أن تنسخ. ولكن هو أول من هذا، وكذلك كانت قبيلته تفتخر أنه أول من صلى إلى الكعبة. ولم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم، أول مرة في حياته يرى الرسول صلى الله عليه وسلم. والبراء بن معروف هذا سيد قومه، وحتى مات قبل قدوم الرسول إلى المدينة. يعني لم يعني الرسول هي سنة واحدة وتوفي الرجل بعد ذلك رضي الله عنه، وكتب عمر لم يعاشر الرسول طويلا ولم يعش مع الرسول كثيرا ليستمتع وليرتشف من هذا المعين وليتضلع من هذه السيرة العطرة ومن شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجرد هذه المقابلة السريعة فإذا به يوصي بثلث ماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوصي بأن تكون بناته في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التربية، لأنه لم يولد له ولد. ولذلك لما جاء الرسول إلى المدينة وزع تركته إلى أهله وعشيرته ولم يأخذ منها شيئا. لكن انظر إلى هذا الحس وهذه الأحاسيس عند هذا الصحابي رضي الله عنه البراء بن معرور، وهو أول من بايع كما قال قومه، هو أول من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا أسعد بن زرارة يقول قومه هو أول من بايع، ويقول أيضا بنو عبد الأشهر إن أبو الهيثم بن التيهان هو أول من بايع. لكنهم جميعا هم ربما يكون كل واحد فيهم كان يتكلم في الأول، وربما تكون هذه هي الصفة التي رآها قومه. لكن على أي حال هم الثلاثة الأوائل الذين ليس لهم منازع، هو البراء بن معروف وأسعد بن زرارة وأبو الهيثم بن تيهان. هؤلاء جميعا لما انتهى رضي الله عنه من كلمته العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان وقتئذ مشركا، قالوا له اشترط يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمسك بيده وقال له أسعد بن زرارة والله والذي بعثك بالحق إن لأهل حرب ورثناها كابرا عن كابر، إن أهل الحلقة وأهل الحرب ورثناها كابرا عن كابر، والله لنمنعنك مما نمنع منه أجرنا ونساءنا وأبناءنا، بايع واشترط علينا يا رسول الله. هذه الكلمات وفي ظل هذا الجو في الليل في أوسط أيام التشريق وفي أيام في على الجبل، والناس في هذه في جبل منى والناس في هذه في خوف أيضا، لكن هذه المعاني العظيمة لهؤلاء الذين لم يجلسوا مع رسول الله كثيرا، مجرد أول مرة، ومنهم من قابله بعبارة عن ماذا جلس، كيف جلس، ومتى جلس أسعد بن زرارة ليجلس ليقول كل هذا، مجرد على العقبة الأولى وقبلها فقط. هذه هي المسألة، أنه كان مجرد يعني جلسات معدودات مع رسول الله، ولكنه يتكلم بمثل هذه الحرارة. ثم يأتي رجل آخر العباس بن عبادة بن نضلة يقول لهم يا أيها الناس، عندما أرادوا أن يبايعوا قبل أن يبايعوا، انظر لم تكن هناك حماسة تدفعهم ولم تكن هناك عاطفة جياشة متهورة تجعلهم يبايعون رسول الله هكذا، لا، بل إن هناك عقلا، هناك قلبا كان يفكر في المغارم والمغارب. لذلك قال لهم: أيها الناس، أتعلمون أن بيعتكم لهذا الرجل ستجعلكم تحاربون الأسود والأحمر، وتجعلون أشرافكم تعرضونهم للقتل، وتعرضون أموالهم للنهكة والهلاك. مجرد هذه البيعة ليست المسألة عاطفة، إنكم ستقاتلون العرب جميعا، تقاتلون الدنيا جميعا، هذه ليست مسألة سهلة. لو أنكم خفتم بعد ذلك وخذلتموه فإنه خزي الدنيا والآخرة، فهو أعذر لكم الآن أن تتركوه، لا تبايعوه الآن، فهو أعذر لكم إن كنتم تخافون على نهكة المال وعلى نهكة الأولاد وعلى هلاك الأنفس، فإنكم تتركونه الآن فهو أعذر لكم. وإن أصررتم على أنكم تمنعونه مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم وذراريكم، فهو عز الدنيا، فخذوه وانصروه، فهو عز الدنيا والآخرة. قالوا: أنصيدك عنا؟ اشترط علينا يا رسول الله. ثم يقوم أسعد بن زرارة يضرب بيده مرة أخرى ويعترض ويقول: أيها الناس، أي رجعوا أنفسكم قبل أن تعقدوا هذه الصفقة، هذا نبي وليس رجلا عاديا، يعني هناك خطورة لو خالفتموه، خطورة لو خذلتموه. أتعلمون من هذا الرجل؟ إنكم ستقاتلون الأخضر، ستقاتلون الأسود والأحمر، وتعرضون أشرافكم وأموالكم ونساءكم للخطر، ستبذلون المهج من أجل هذا الرجل. يقول له: أمس يدك عن رسول الله يا أسعد، اشترط علينا يا رسول الله. فبعد أن تحمسوا ووافقوا على هذه الكلمات وهذه التحفظات، أن هذه بيعة مغارم، لأنه أي مغنم هذا الذي سيحدث؟ كل الدنيا تحارب هذا الرجل الذي مطارد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأي مغارم سيأخذونها دنيوية؟ كلها مغارب، مصائب ومشاكل وغير ذلك. ولذلك قال لما كان أسعد بن زرارة يتكلم، قام أبو الهيثم بن التيهان فاعترض القول، أي اعترض القول كلام أسعد بن زرارة وهو يتكلم مع رسول الله ومع القوم، وقال لهم، إن أسعد بن أبو الهيثم بن التيهان يعلم الناس كانوا يبيعون ويعلمون ويفكرون، ناس أهل خبرة وأذكياء، وليسوا هكذا عاطفة شحنة هكذا دفعتهم ليسلموا، لا، بل إنه قال له: يا رسول الله، إننا بيننا وبين الناس حبائل، وإنا قاطعوها، في علاقات واتفاقيات دولية وفي معاهدات وبروتوكولات، الدنيا ستحاربنا سنقاطعها، إن بيننا وبين الناس حبائل وإنا قاطعوها، يعني اليهود، يقصد أنهم في المدينة بينهم وبين اليهود علاقات حميمة لأنهم كانوا حلفاء، فإن سنقطعها من أجلك، بيننا وبين قريش حبائل ومودة وصلات وتجارة سنقطعها من أجلك، الدنيا ستحاربنا جميعا. معناه هو فاهم إيش سيحدث إذا دخل في الإسلام، فإن الدنيا ستحاربه جميعها. إن بيننا وبين الناس حبائل وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن فعلنا ذلك أين صرناك وقويناك وأخذناك عندنا؟ فهل عشيت إن فعلنا ذلك وأظهرك الله ونصرك الله فهل تعود إلى قومك وتدعنا؟ يعني تتركنا وترجع لقومك مرة أخرى؟ فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تتركنا يا رسول الله بعد كل هذا، بعد النصر وبعد كل ذلك تتركنا هكذا؟ هم لا يريدون الدنيا، هم لا يريدون إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بينهم. فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلمته، فقال له: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أسالم من سلمتم وأحارب من حاربتم، أي ذمتي ذمتكم، حرمتي حرمتكم. خلاص، لا قومي ولا غير ذلك، ده أنا منكم، احنا مع بعض أسرة واحدة، الدم الدم والهدم الهدم، أي لو حدث هلاك ومصيبة نحن مع بعض، ذمتي ذمتكم وأنا منكم وأنتم مني، أسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم. فقالوا: اشترط علينا يا رسول الله، اشترط علينا يا رسول الله، قل ما تشاء. فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكلام وهم ساكتون خاشعون يستمعون ماذا عسى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول. فبدأ بذكر آيات من القرآن، ثم رغب في الإسلام وبين لهم عظمة الإسلام، ثم بعد ذلك قال لهم: تبايعوني، أما بخصوص الله سبحانه وتعالى، أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما بخصوص نفسي وإخواني المستضعفين، تبايعونني أن تنصروني إذا قدمت عليكم، فتمنعوني مما تمنعون منه أزركم ونساءكم وأبناءكم، حماية كاملة. وهذه أول مرة يتكلم فيها رسول الله غير بيعة الأخرى، بيعة العقبة الأولى، تمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أزركم، الأزر الإزار الذي يلبسه يداري عورة الإنسان، كناية إما كناية عن المرأة أو كناية عن الشرف والعرض، عشان يدافع عن شرفه وعن عرضه، كما تدافع عن شرفك وعرضك وتدافع عن زوجتك وامرأتك وتدافع عن أبنائك، فإنك تدافع من باب أولى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. تبايعونني على ألا تشركوا بالله شيئا، وأن تنصروني إذا قدمت عليكم، وتمنعوني مما تمنعون منه أزركم ونساءكم وأبناءكم، وأن تقولوا الحق لا تخشون في الله لومة لائم، وأن تأمروا بالمعروف وأن تنهوا عن المنكر، وأن تنفقوا في العسر واليسر، وأن تعاونونني في النشاط والكسل. قالوا: يا رسول الله، فإذا فعلنا ذلك، يعني نحن إذا احنا وفينا كل هذا، إيش هو، ما هو الذي جزاؤنا؟ الطرف الآخر ماذا يشترط عليه؟ ماذا ما جزاؤه إذا فعل كل ذلك؟ قال: الجنة. لا يوجد إلا غير هذا. لم يقل لهم إنكم ستكونوا أمراء وستفتحون الدنيا، وهذا له ملك كسرى وهذا ملكه ملك قيصر، وأنكم هذه المدائن ستأخذونها. لم يمنهم بشيء ولم يعطيهم شيئا، ولم يقل لهم: خذوا بعض الأموال سنعطيكم بعض الغنائم. لم يعطيهم شيئا، لأنه كان في مرحلة الصدعات، ولذلك كان هناك التجرد الكامل في هذه البيعة، تجرد خالص. لا يوجد وما هي الجنة؟ أول مرة يسمعوا عنها، هي مجرد مصعب بن عمير ذكرهم بها هناك في المدينة، هذه أول مرة يسمعوا عن مثل هذه، عن هذه الجنة في علم الغيب عند الله. إذا متتم لكم الجنة لو وفيتم وفعلتم كل هذه الشروط فإن لكم الجنة. قالوا قبلنا يا رسول الله، فطفقوا يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم مصافحة يدا بيد، لكنه لم يصافح كما قال ابن إسحاق، لم يصافح المرأتين فبايعتا شفاهة، لأنه لم يسلم ولم يصافح امرأة أجنبية قط، المرأتان هما نسيبة، هما نسيبة بنت كعب، والمرأة الأخرى هي أسماء بنت عمرو أم منيع، والأخرى تسمى أم عمار. نسيبة هذه بنت كعب لها حكاية أخرى سنتكلم عنها، وهي غير نسيبة بنت كعب. هناك امرأة تسمى نسيبة وهناك امرأة تسمى نسيبة. نسيبة هذه هي أم عمارة، هي صاحبة المشاهد الكبرى، أما نسيبة فهي أم عطية الأنصارية التي كانت تداوي الجرحى والشهيرة بالطب، والتي غسلت ابنة رسول الله في سنة 9 هجرية. هذه نسيبة هي أم عطية، ولكن التي شهدت العقبة هي نسيبة بنت كعب. هؤلاء جميعا صافحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عدا المرأتين، وأخذ عليهم المواثيق، وذكر هذه القصة حتى كل الذين حضروها. كعب بن مالك حكاها، وجابر بن عبد الله حضرها أيضا، هو وأبوه عبد الله بن حرام، بل إن عبد الله بن حرام لم يعلم بمجيئه ودخل ودعوه هو في الطريق. عبد الله بن حرام أسلم وهو في الطريق، يعني قبل ما يدخلوا مكة، قالوا له، لم يعلم عندما كان ذاهبا وجهة المسلمين وما حكاية الاتفاقية والعقد والبيعة، لم يكن يعلم ذلك، فقال له، كلموه الصحابة الذين اشتموا توسموا فيه خيرا وقالوا إنك سيدنا ومن أشرافنا وسادتنا، ونعلم عقلك، ونخشى أن تكون إذا مت على هذا الدين، على دين آبائك هذا، فإنك ستكون حطب جهنم، نخشى عليك أن تكون حطب جهنم يوم القيامة. كأن هذه الكلمة كانت صاعقة زلزلته وغيرت كيانه، مجرد هذه روعته. ثم دلوه على محاسن الدين الجديد وقالوا نتمنى لك الخير وأن تشهد معنا ما نشهد، إننا سنشهد صفحة ستكتب في التاريخ يتدارسها الأجيال تلو الأجيال حتى وقتنا الحاضر. هذه بداية تأسيس الدولة، هذه بداية نشر الدين الجديد، هذه بداية نشر هذا النور. فأسلم عمرو عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه، وكان نقيبا من النقباء، عينه أصحابه نقيبا يتكلم باسمهم، وهو الذي استشهد في غزوة أحد رضي الله عنه، وهو الذي كلمه ربه من وراء بدون حجاب، وهو الذي قال الله له تمنى عليك، تمنى أن يعود مرة أخرى ليجاهد فيقاتل في سبيل الله فيقتل ليلتذ بهذه الشهادة وبما به، لأنه رأى أجر الشهيد وعظمة مكانته وعلو ورفعة مكانة هذا الشهيد، تمنى على الله أن يرجع إلى الدنيا. هذه كانت أمنيته عندما كلمه ربه كفاحا. هذا الرجل أسلم وهو في الطريق، وكان ذاهبا لمناسك الشرك ولم يكن مسلما، أسلم في بيعة العقبة الثانية وحسن إسلامه، بل إنه في نفس البيعة لما قال لهم رسول الله رآهم أكثر من 70 رجلا، قال لهم أخرجوا إلي نقباءكم ليكونوا كفلاء على قومهم ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على قومي يعني المسلمين هناك معه. فأخرجوا نقباءهم الذين يتحدثون باسم، لأن الإسلام ليس غوغائية مجموعة نجلس كل الناس يتكلمون، طب كيف نعرف أن هذا التزم وهذا لم يلتزم؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم عين النقباء لأجل هذا، حتى عندما يسأل فهو أدرى بقومه، لأن هو الذي سيبلغ رسالة رسول الله لقومه، هو أدرى بهم وأعلم بهم. وهكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا بعض الخائبين في وقتنا الحاضر بيستخدموا هذا في موضوع إيش الانتخابات، يقول لك هؤلاء المودرن أو الإسلاميين المودرن يقولون الرسول قال له أخرجوا إلي نقباءكم، يعني أنا الانتخابات، يعني إن الإنسان يجوز أن الواحد يتحدث ويعمل مجلس للتشريع أو للبرلمان بسبب هذه الحادثة. طبعا هذا كلام خائب بعيد كل البعد عن الاستدلال، لأن الوضع في وقتنا يختلف نهائيا. ماذا هذا؟ هل الناس تخرج نقباءها هكذا؟ بالعكس، واحد ربما يكون كان مسافر بتاجر مخدرات فجأة هكذا حصل على بعض الأموال، يأتي الرجل الشريف النزيه الذي سيحرر كل، يعطي كل مواطن دراجة ويعطي كل بيت شجرة، هو اللي سيغذيكم، هو الرجل المكافح المنظر. أول مرة الناس ترى صورته في الـ في الـ في, في وسائل الإعلام، فمن كثرة أن يرى الناس صورته يظنون أنهم من المشاهير، ويظنون أنهم من أن المجتمع أفرزهم. بالعكس، هؤلاء عبارة عن سطو على المجتمع، سطو مسلح كده هكذا اختصار، لأن ما هو الصوم أو المال. لكن الذي حدث في النقباء الذي قال لهم أخرجوا نقباءكم، وكما كان دائما رسول الله يبين للقبائل هذا رئيس القبيلة وهذا زعيم القبيلة، هي التي أفرزت يعني المجتمع مع بعضه الناس، أخرجوا هذا السيد من بني جلدتهم لأنه له مواطن شريفة، ولأنه مشهور، ولأنه له حظوظ من العقل وجربوه. لكن فجأة لأن لديك أموال فممكن واحدة داعرة راقصة قل لك هذه فازت لأنها تمثل المساحة، هي نقيبة من نقباء بني جلدتها، كما كان في إيطاليا عندما انتخبوا امرأة داعرة كانت كل ما تخلع ملابسها أكثر يعطوها أصوات أكثر، أحصلت أصوات أكثر من السياسيين الضالعين، لذلك كانت كل الجمهور يأتي من العبارة عن هؤلاء الخانعين وهؤلاء الشباب الخنع، فإنهم يقول لها أكشفي ثديك، أكشفي تكشف، فيصفقونها لهم الذين صوفوا لهم. هل هذا 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 هذه هذا نموذج من نماذج الانحطاط البشري؟ حتى إنهم يفعلون أشياء ليس مبهورة بهم، وهذا الانبهار خاطئ. يجب علينا أن نتبين أن ديننا كان أنموذجا لهذه الرفعة حتى في اختيار النقباء واختيار الحكومة، كيف يعبر الإنسان عن نفسه. يختاروا لك في عندهم في حاجة اسمها في المحاكم المحلفون، هيئة المحلفين يسموها الجوري، يجي لك على واحد لو كنت أنت يعني هؤلاء الجوري منين؟ ليتهم قضاء، لو أنهم قضاء ودرسوا القضاء وهكذا، لكن ممكن هذا امرأة شغالة في حالة في بار، وهذا شغال عبارة عن في ممكن ينزح لبعض الأشياء، شغال في الشارع، يعني ليس لهم علاقة بهذا، يتأثرون حتى بوسائل الإعلام، تجد كل هؤلاء يجلسون يسمعون إلى المرافعة، يعني كل ما يتأثر أكثر بتحزنه ويتدخل عليه العاطفة ربما يحكم عليك إنك بريء وأنت مذنب، لأنه بكى، لأن إنك بكيت أو المحامي بكى أو هو المتهم بكى أو شيء يتأثر هكذا، ربما يحكمه ويحكمه على البريء أنه مذنب. يقول لك هؤلاء يمثلون الأمة، ويمثلون الشعب لأنه احنا اخترناهم من فئة من الشعب، فمجموعة من الحاقدين، مجموعة من المخبلين عندهم خبل في دماغتهم يتأثرون بوسائل الإعلام، وإلا تجد كل المحاكمات عندهم لو كان هناك مسلم تجد هؤلاء الجوري لا يحكمون بالبراءة أبدا على واحد مسلم، حكموا في القديمة على ما يسمى سيمبسون القاتل، قاتل زوجته فعلا بشهادة الشهود وبكل الأدلة، حكموا له بالبراءة لأنه خافوا على الايه للسود يعملوا مظاهرات ومصيبة، وفي نفس اليوم حكموا على الدكتور عمر عبد الرحمن فك الله أسرى، حكموا عليه في نفس الوقت في نفس هذا التوقيت حكموا عليه رغم أنه رجل ضرير، كيف هذا سيدمر ويفجر ويقتل كيف هذا يفعل هذا؟ هؤلاء شعوب مجانين متخلفة عكس ما الناس تظن أنهم في حضارة، حضارة عبارة عن أشياء مادية قطار طائرة، لكن العقول متبلدة متكلفة حاقدة، هم يتحدثون في أرقى ما وصلت إليه الأمم من أنهم يمثلون الأمة، من أكس قاضي واحد يفهم في الشرع والقانون على حسب حتى بمنطقهم أفضل من أمة من الناس تأتي بها غوغاء يحكم هكذا لا يوجد في شريعة الله هكذا، هؤلاء متخصصون وأهل علم وأهل عدالة، أما واحدة راقصة واحدة هذا كان في الشهود في الشريعة الإسلامية يشترط في الشاهد أن يكون عدلا وأن يكون ذا مروءة، حتى إن ابن شبرومة لما جاء إليه رجل يشهد، انظر إلى دقة القضاء، ابن شبرومة كان قاضي ومسلم، لما جاءه رجل يشهد فوجد كمه ضيقا مثل أكمامنا هكذا، فقال له ارفع كمك، فأراد أن يرفع فلم يستطع إلا قليلا، قال اذهب فلا حاجة لنا في شهادتك، أتعلمون لماذا رد ابن شبرومة شهادة هذا الرجل؟ قال أدعك لا تصلي، أنت لو تصلي عمرك ما هتنفش هذه الصيام الضيقة لأنك كيف هتتوضأ؟ فرده مجرد هذه، فرجل عاقر الخمر وزنا وملفه أسود ورئيس عصابة ومصايب وكل في الجوري في المحلفين، يعني هل يحكم على إنسان بريء ربما يتأثر بأي شيء؟ هذه هي العدالة؟ هذا هو التطور. المشكلة في الذين يمثلون الإسلاميون المديرن هؤلاء أو المتميعون يستخدمون هذه الحوادث التاريخية مثل بيعة العقبة الثانية ويقولون هذا يدل على دخول البرلمانات، هذا يدل على الانتخابات، وأنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم أخرجوا إلي نقباءكم لا يسيري، أنت في هذه صورة معكوسة في أيامنا هذه، النقباء هم عبارة عن مجموعة الأفاكين الأفاقين، هؤلاء هم الذين يعرضون أنفسهم على الناس، هذا عكس الصورة في الإسلام، النقيب أو السيد الذي يفرزه المجتمع بني جلدته هم الذين يقدمونه دائما، لا هو الذي يستعرق لكم انظروا إلي والسبحة ويصوروا صور وهو بيصلي، لا في هذا رياء، لا هذا رياء وهذه سمعة، فإنه أولى ألا يقبل وألا يوسب إليه الأمر أصلا، فكانوا لا يستعرضون ويكذبون وينافقون على الناس، وأقول له أنتم عندكم صورة في الإسلام يا صورة النقباء، الرسول قال أخرجوا إلي نقباءكم، نقول لكم هذا تدليس وتزوير في التاريخ وتزوير حتى في الاستدلال، استدلال باطل، لأن النقباء والأسياد والذين أفرزتهم هذه البيعة وغيرها من البيعات هذا الذي أفرزهم هو المجتمع الذي أخرجهم وقدمهم وجعلهم سادة لبني قومهم، لا أن هذا يأتي جاي في واحد في مطبخ من مطابخ CIA والآخر في مطابخ KGB وواحد في مطابخ البنتاغون، هؤلاء يقول لك الانتخابات وهؤلاء يمثلون قومه، ألا الأعلام واحد مجرم متآمر عاش في عش الضبابير وعش الخفافيش تربى على أعين هؤلاء المجرمين الأفاكين، ثم تقولون له بني جلدته هم الذين قدموه وبني القوم، لا، المجرمون كبار وعتاة الإجرام المغتصبون للعالم الإسلامي هم الذين قدموا هذه النماذج العفنة التي نراها دائما في وسائل الإعلام، وصارت كل يوم ترى هذه الصور القبيئة لهؤلاء وإذا سألت أي واحد من الشعب أنت تعرف فلان هذا؟ قل لك والله أنا أول مرة أسمع عنه، لا يرونه إلا في الهاتف في التلفاز، ولا يراه إلا في شاشة الفضائية، وهكذا كما نفعل حتى نحن في سورة المبسطة نرى من يمثل المسلمين هنا لا نراهم إلا في التلفاز أو في بعض وسائل. يقول لك هذا زعيم الفيدرالية الإسلامية العربية الاشتراكية المتحدة، واحد كان من هو يتحدث باسم مجلس الإسلام العالمي، أسماء كثيرة هكذا. وتجد هذا ربما له مكتب صغير أو يمكن يتحدث من بيته ويقول لك يمثل المسلمين في بريطانيا وآخر مسلمين في أوروبا، واجتمعوا ونددوا وأخرجوا بيانا. ما هؤلاء لا تجد شيئا، ربما يجلس أخرج البيان من على السرير أو أخرج بيان أنه يعيش مع بعض الوسائل الإعلام الغربية أو بعض المخابرات التي تدفعه، ويقولون يمثلون المسلمين ويتحدثون باسم المسلمين، ونحن هنا لا نعلم من هؤلاء. وإذا سألت أحدا عن هؤلاء يقول لك لا أراه إلا في التلفاز هكذا. لكن هذا يختلف عما كان يحدث في الصدر الأول في عالم الإسلام، أن المسلمين هم الذين يفرزون قادتهم، والذين هم لأن القائد خرج منهم وتربى بينهم وترعرع ورضع منهم مثل ما كانوا يرضعون، ولذلك سيدوه وسودوه عليهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثنى عليه الخير كله ونشكره ولا نكفره ونخلع ونترك ما يجره. اللهم لك نعبد ولك نصلي ونجد ولك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار محق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، بيعة العقبة الثانية في السنة الثالث عشر من البعثة كانت هي الأساس الأول للدولة الإسلامية الجديدة، يعني هي دعوة بيعة الحرب وبيعة الجهاد قبل أن تنزل آية الجهاد، لأن أول آية نزلت الجهاد نزلت أول ما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم، هي التي في سورة الحج: أذن للذين آمنوا بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذه الآية هي التي نزلت، لكن البيعة أن تنصروني تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأزركم، إذا معناها الجهاد، جهاد الدافع هنا أن يدافع وينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت هذه معناها أن الرسول صلى الله عليه وسلم بوحي من الله يعلم أن الجهاد سيفرض فيما بعد. ولذلك قال له العباس بن عبادة بن رضلة عندما صرخ، طبعا في هذه الفترة حدث أن الشيطان صرخ تغيظا وتميزا من الغيظ لما رأى هذا الجمع في المناصرة، فأراد أن يكشف الاتفاقية وهذا الحلف الجديد، فصرخ: يا معشر، يا بني الجباجل، يعني أهل المنازل، يا أهل الجباجل، يعني منازل أهل منى، يعني صرخ بصوت قوي جدا مزمم والصباح يجتمعون على حربكم، أي مذمم يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا عدو الله، مذمم والصباح أي المذموم أو الذي في ذمة، مذمم والصباح أي الذين خرجوا عشان يعني الإرهابيين ولا بمصطلحاتهم في وقتها، يعني مذمم والصباح يجتمعون على حربكم، أين أنتم مذمم والصباح يجتمعون على حربكم. فلما سمع قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا صوت أجب القاع العقبة، هو ابن أزيب، يعني شيطان من 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 الشياطين، هو أجب العقبة القصير، يعني شيطان القصير صغير، والله لا أفرغن لك يا عدو الله. بعد أن صرخ ذلك فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: انفضوا إلى رحالكم، يعني تفرقوا واذهبوا قبل أن يأتي القوم. فقال له العباس بن عبادة بن نظمة: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، إن شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا، نحن رقبتهم نخاف منهم لماذا؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لم نؤمر بعد بالقتال، لم نؤمر، اذهبوا إلى رحالكم. معنى ذلك أن الجهاد لم يؤمر فيما بعد، والجهاد أمر فيما بعد، نزلت آية الحج فيما بعد بعد الرسول بعد قدوم الرسول بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أن هذه الدعوات دعوات الحق إن لم تحمى بالقوة بقوة الحق يعني بقوة السلاح لا فائدة فيها، ستتلاشى وتكون ذكريات هكذا. لا بد من حماية، لا ينفع حق بدون قوة، لا بد من قوة تحميه. ولذلك شرع الله الجهاد ونزلت آية، هذه آية سورة الحج، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا يقول ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. هذه الآية كانت بداية آيات الجهاد التي صارت فيما بعد يسمى جهاد الطلب. هذه هي البداية لحماية هذه الدعوة وهذه الدولة الجديدة. هذه النبذات الذين والنشمات الذين ذهبوا حتى كانوا يذهبون بعوائلهم. تخيل أسر كاملة، لما تجد أن أسرة كاملة مثل هذه المرأة نشيبة بنت كعب التي تكلمنا عنها، نشيبة بنت كعب هي أم عمارة رضي الله عنها، هذه المرأة بأمة من الرجال، بحق أمة من الرجال، ومن يتيق بكم تتيقين أنت يا أم عمارة كما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد. هذه تأتي، طبعا بعض الناس يقولون ما أيضا هؤلاء الإسلاميون المتميعون وأشياؤهم، ما كان في بيعة العقبة الثانية النساء والمرأة حرة والمرأة تروح تذهب، وكانت أم عطية تذهب أيضا تداوي الجرحى، أم عطية غير أم هذه عمارة كانت أيضا تخرج، بل إن أم فعلا أم عمارة كانت تحارب في غزوة أحد، وأم عطية كانت تداوي الجرحى أيضا، وبعض النساء، وهذه شهدت وخرجت إليه وسافرت. هؤلاء الناس يعني مثل الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. هذه المرأة نقول لك نشيبة بنت كعب كيف ذهبت إلى بيعة العقبة؟ هي ذهبت مع زوجها زيد بن عاصم وهو من النقباء من الذين شهدوا هذه البيعة، وذهبت مع ابناها حبيب وعبد الله، وذهبت مع أخيها، أخوها هذا الحارث كان معها، وكانت معها أختها هذه الأخرى، يعني عائلة بين المحارم جاءت. حتى عندما كانت المرأة تذهب، كانت تذهب مع محارمها، كان الرجل يأخذها ويأخذ زوجته وأهله معه، لكن لا يوجد كما يفعل هؤلاء الذين يفعلون خصصون كلية العسكرية للمرأة، كلية الشرطة التي تقاتل في الجيش، يعني تترك زوجها وراحت قاتل، راحت تجاهل، كانت أم عطية كانت بتخرج وأم عمارة كانت تخرج والخنساء وغيرها. ويستدل هؤلاء بهذه النماذج الطيبة الشريفة على هذا التشكع وهذا العار الذي نراه الآن. حتى بعض الدول التي رفعت مشروع الإسلام مثل السودان وغيرها كانت تخرج النساء ولبسلك ما شاء الله الأخت أشر وعمالة تتنطط وتعمل وتجري وبتنام في بتنام فين يا سيد؟ نام في المعسكر مع الأخوات هنا والإخوة هنا، الجنود هنا الذكور هنا الجنديات. طب يا سيد لما هتحارب يخرج فين جوز زوجها وفين العيلة وفين عيلة العيلة وتخرج الجو تعيش حياة. طب ذكرى كانت بتخرج في حالات معينة، يعني مائة الحرب تخرج مع زوجها، لكن ليست كانت هذه وظيفتها أنها وظيفة أنها محاربة جندي، وظيفتها أنها جندي. لا يوجد هذا في الإسلام أن امرأة تكون وظيفتها أنها جندي. هذه كانت تخرج في حالات الحروب مع زوجها مع محارمها في حاجة معينة، ليست مسألة أنك توظفها مثل الرجل وتعيش بعيدة عن زوجها وأبنائها وأطفالها. ما هذا المرأة؟ انظر إلى، إذا لم تصدقنا انظر إلى إحصائيات الغرب والبحرية الأمريكية والبحرية الإنجليزية والجيش الأمريكي والحوامل من النساء والدعارة والمصائب وما حدث في العراق. حتى المجرمة التي كانت تعذب الرجال ويعذبون المسلمين في سجن أبو غريب، ماذا كانت حملت من الجندي الذي كان يعذب مثلها؟ يعني هذه أنجاس مجموعة من النجاسات والقادرات يريدون أي يقول لنا نفعل مثل فعلهم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ولكن المشكلة ليست في هذا، المشكلة في الذين يتكلمون باسم الإسلام ويستدلون على هذه الحوادث. يا سيدي نسيبة اللي كان راحت مع ابنيها وكان زوجها وكان أخوها وبقية الناس أولاد الخال وأولاد العم، لكن محارمها الأساسيون هم كانوا موجودين. يعني المرأة ما ذهبتش هكذا لوحدها بمفردها، هذا لم يحدث لهذا. هذا هذه المرأة العظيمة نسيبة بنت كعب يستدل بها كثير. أنت تجد معظم الكتب يستدل بها كثير من الذين يتكلمون عن الحريات في الإسلام، عن حقوق المرأة، يستدلون بها هكذا لأنها حاربت وكانت تدافع عن رسول الله وكانت لها مواقف مشرفة. هذه المرأة الشريفة رضي الله عنها، ابنها حبيب وابنها زيد وزوجها زيد وزوجها ابنها حبيب هذا الذي قتله مسيلمة بن كذب، هذا تربى تربية إسلامية على هذه الأم الصالحة. حبيب بن زيد عندما ذهب أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب وقال له مسيلمة الكذاب أتجهد أن محمدا رسول الله؟ قال نعم صلى الله عليه وسلم. قال له أتشهد أني رسول الله؟ قال لا أسمع. قال فطبعا تميز غايدة كيف إن هذا يقول إنه لو كان بيعتبر نفسه رسول والرسول كان هو الرسول الوحي نزل مناصفة بينهم الأرض بينهم جميعا مناصفة. فهذا قلنا نضرب مثلا ببلال رضي الله عنه في شدة البلاء وبأنه كان لم يعطي الكافرين ولو كلمة ولم ينطق إلا أحد أحد، هذا يعطينا نموذجا أيضا من النماذج المنسية في التاريخ. لأن حبيب بن زيد ابن هذه المرأة نسيبة رضي الله عنها وعن ابنها، هذا حبيب بن زيد كان يقطعه كما يقول الرواة جميعا، كان يقطعه عضوا عضوا لم يقتل هكذا، كان يقطع يده وثم يقطع يده أخرى ويقطع من الساعد ويظل يقضوه بالمقاريد هكذا ويقول له أتجهد أن مسلمة رسول الله؟ يقول لا أسمع. لا هو يتملم ويتألم من الألم ورغم ذلك ظل صابرا حتى أوقدوا له تنورا وألقوه في النار إلى الجنة إن شاء الله، ولكنه ألقوه هذا وحرقوه أمام أصحابه. وهذا رسول، ورغم أن الرسول في عرف العرب في ذلك الوقت لا يقتل، ورغم أن قتله هذا المجرم ولكنه ابن هذه المرأة، وهو هذا الولد هذا الذي شهد وهو شاب فتي مع أمه بيعة العقبة الثانية، فهو الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابنها عبد الله هذا عبد الله بن زيد هو الذي قتل مسيلمة الكذاب، هذا ابن نسيبة بنت كعب هو الذي قتل مسيلمة وهي اشتركت أيضا أيضا في حروب اليمامة. نسيبة بنت كعب أيضا هي التي كانت تفعل في غزوة أحد الأفاعيل عندما انفض الناس وحدث الهرج والمرج وقتل الرماة في وراء الجبل وبعدها حدثت المصيبة في غزوة أحد، انفض من انفض عن الناس حتى بقى أحد الفرسان تركت يجري بترشه الترش الذي يحميه، يقول له رسول الله اترك ترشك لفارس آخر، فتأخذه هذه المرأة تأخذ الترش يحميها ويأتي ابن القنع فهي تصفه، وجاء ابن القنع كان فارسا مشركا مجرما من أكابر المجرمين يأتي فيضربها فهي تدافع عن نفسها بهذا الترش وتدافع وتقول لابنيها وهي في أسخنت 13 جرحا جراحة في جسدها حتى ضربها على كتفها ابن قنعة بجرح غائر 13 جراحة فيها. وذلك نقول وهل تطيقين نطيق ما نطيق ما تطيقين يا أم عمارة عندما وولدها كان يحاربانه يجاهدان، فتقول اذهبا فدافعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي تقدم ابنها اقتلا موتا في سبيل الله والا يخلص احد الى رسول الله بهذا. امراه هي نشيبه بنت كعب رضي الله عنها تضرب وتؤذى ب13 جراحه كبقيه الرجال حتى ادخلتها الجراح ولم انتهت الغزوه ولم نم المسلمون جراحتين، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هيا بنا نتبع هؤلاء إلى حمراء الأسد بعد روح حتى يشعر الكفار أن الهزيمة إن كأن المسلمين جمعوا مدد حتى هجم المسلمين الآن. فالرسول صلى الله عليه وسلم يريد يقول لهم هيا بنا إلى حمراء الأسد، فتقول وددت أن أذهب إلى حمراء الأسد، ولكن الجرحى ظل جراحتها تؤلمها حتى والدم يصعب منها وينجف، فإنها لم تستطع أن تطيق أن تذهب معهم إلى حمراء الأسد. رضي الله عنها امرأة كانت بكل هذه الطاقة وكل هذه القوة تذهب تقاتل، ليست لوحدها، ذهبت مع أبنائها وزوجها وعوائلها، عائلة كبيرة تذهب تقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أنها كانت في السقاية، كانت تسقي الجرح وغير ذلك، ولكنها لما حمل الوطيس ووجدت الأمور وأن الناس سيخلصون إلى رسول الله، حمت رسول الله وظلت تدافع وتضرب ابن قمية حتى غلبها، لأنه كانت تقول والله لو لم يقاتلون لو كانوا يقاتلوننا بفرسان وهم يقولون الخيل، لو كانوا يقاتلون رجلا لرجل والله ما استطاعوا، لقلنا قتلنا عليهم جميعا. لا تقول امرأة تقول هذا، مش هؤلاء الجبناء الذين يقاتلون يضربوك بالطيارة ويضربوك من وراء بدبابة، لا يأتون رجلا برجل ويلبس أشياء ومعدات وحاجات غريبة، لا يقاتلونكم جميعا إلا من وراء جدر بصواريخ ودبابات وأشياء أو عربات مصفحة، لا يقاتلون وجها لوجه. هي كانت تقول هكذا، لن يقاتلون رجلا لرجل، بل كانوا يتغلبون علينا بالفساد، أنهم معهم الخيالة، يوم الخيل لها قوة، فلذلك لو كانوا يقاتلون رجلا لرجل ولكننا أيضا غلبنا، يعني هم حاولت ودفعتهم بقدر رغم أنها امرأة. هذه نشيئة متكاء ظلت شهدت المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد وقت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتداد بني حنيفة وارتداد بعض قبائل من العرب، شاركت في حرب اليمامة في حروب المرتدين، وذهبت في حروب المرتدين وقتلت، وذهبت هي وابنها عبد الله بن زيد لتقتل مسيلمة الكذاب، وهنا قطعت يدها عندما خلصت إلى مسيلمة الكذاب، والناس ينزعون يدها من حتى قطعوا يدها، قطعوا يدها رضي الله عنها في غزوة في معركة اليمامة، ولكن ابنها هو الذي قتل هذا الكذاب الكبير الذي قتل أخاه من قبل، هي التي شاركت في اليمامة، فظلت باقية هذه المرأة في المدينة حتى توفيت رضي الله عنها بعد ذلك في فترة بعد غزوة بعد معركة اليمامة بعد انتصار المسلمين. هذه المرأة أن الإنسان يستحي يخجل عندما يتكلم عن هذه النماذج، كما قال قائلنا لو كانت النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، فلا التأنيس في اسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. هذه امرأة سيدة من سادات المسلمين، عون علينا أن نشبه هذه السيدة العظيمة، هذه المرأة العظيمة نماذج شريفة بحق أن ننزل هؤلاء ونشبهها لهؤلاء اللائي يدخلنا مجلس الشعب أو يدخلنا البرلمانات، ونقول إن نسيبة بنت كعب كانت تقاتل، نسيبة بنت كعب كانت تخرج من الغزوات وكأنها امرأة برزة هكذا تكشف نفسها وتتكلم وتشارك في ماذا؟ نسيبة بنت كعب كانت تشارك في شرع الله وفي حقوق الله وفي دولة يحكمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي دولة يحكمها الخلفاء الراشدون. أما هذه ماذا تشارك؟ تشارك في دولة تحكم بغير ما أنزل الله وفي قوانين ما قوانين الجاهلية قوانين الشيطان. هذه هي الدولة التي تخرج فيها، تخرج حيث التبرج وحيث الرجال وتزاحم الرجال، وهذه مهما خرجت وإن تحجبت أو غير تحجب فإنها تخالط أيضا الرجال. هؤلاء هل يليق بنا لصحابية جليلة مثل نشيبة بنت كعب وأم عمارة رضي الله عنها أن نشبه بهؤلاء اللائي يخرجن الآن ويشاركن في الانتخابات وغير الانتخابات، وهذا العار وهذا هذا هذا هذه المسرحيات السخيفة التي يضحكون بها على هذه الأمة؟ إن الأمة الإسلامية لم تصل إلى تطبيق شرع الله إلا بما وصل به المسلمون والمسلمون الأوائل، إلا بما وصل به المسلمون الأوائل، فلتنتبهوا، لم يعرف المسلمون الأوائل ولا حتى في السلف ولا الخلف هذه الطرائق التي هي كلها تدمير للأمة الإسلامية. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يردنا إلى الجيل الأول والسلف الصالح، وأن يردنا إلى طاعته. اللهم خذ بنواصينا إلى طاعته، اللهم إنا عبيدك ابن أولئك، واصينا بيدك، راض ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسمه ولك أن ذكره في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته أطراف الليل وأناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم حكم فينا كتابك وأذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. فرج كرب إخواننا المسجونين فك أسرهم تولى أمرهم أحسن خلاصهم ودهم إلى أهلهم وديارهم مدا جميلا طيبا يا رب العالمين. اللهم لا تهمس بنا ولا بهم الأعداء اللهم لا تهمس بنا ولا بهم الأعداء. اللهم اردهم إلى ديارهم مدا جميلا طيبا يا رب العالمين واجعل سجونهم بردا وسلاما. وانصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي كشمير وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي تايلاند وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم أمين وأقم الصلاة.